الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة الكرام، قراءتنا في هذه الليلة المباركة في الأحكام المتعلقة بالرضاع، وقد قال عليه الصلاة والسلام: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فهذه أم من النسب، إذا كانت أم من الرضاع فإنها تحرم كالأم من النسب، وكذا البنت، وكذا الأخت، وكذا العمة والخالة وما أشبه ذلك. يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. والرضاع من الأهمية بمكان، لكن نجد كثيرا من الناس قد اشتغلوا عنه وتساهلوا في أمره، بينما المفروض أن يركز الإنسان جهده لمعرفته، لبيان ما يحل وما يحرم. وكان في أول الأمر 10 رضعات معلومات يحرمنا، كانت آية في القرآن، 10 رضعات معلومات يحرمنا، فنسخ ذلك ب5 رضعات معلومات يحرمن، ثم الأخير هذا 5 رضعات نسخت تلاوتها وبقي حكمها. يعني أقول أيها الأحباب، كانت آية في المصحف 10 رضعات معلومات يحرم، هذه الآية نسخت تلاوتها ونسخ حكمها، ليست في المصحف ولا نتقيد بأحكامها. بأي شيء نسخت؟ نسخت ب5 رضعات. الآية الأخيرة اللي 5 رضعات نسخت تلاوتها وبقي حكمها، حكمها باقي، 5 رضعات معلومات يحرم. والرضاع أيها الأحباب يعتبر من الأهمية بمكان، فلا بد أن يلقي الإنسان باله، ولا بد أن يركز جهده، ولا بد أن ينتبه لأمره، فقد يحصل تزاوج بين المحارم بسبب الرضاع، لوجود النسيان وعدم الانتباه وعدم التقيد بما أو يكون ضاع عنهم، ثم تحصل بعد ذلك أمور لا تحمد عقباها. وأذكر أنه جاءني في مجلس القضاء وكنت خارج المملكة امرأة أنجبت 9 وتبين أنها أن بينها وبين زوجها رضاع، قالت: الأولاد؟ قلت: الأولاد لك وله، أولاد شرعيين، لكن يجب أن يفرق بينكما، لأنك لا تحلين له، لأنك أخته من الرضاع، والأخ لا يجوز أن يتزوج أخته. وكان في ذلك ما فيه. نقول أيها الأحباب، عندنا ضوابط للرضاع، والشريعة لم تدع أمرا إلا دل الأمة إلا دلت الأمة عليه وأرشدت له، ليكون الإنسان على بينة من أمره وعلى يقين من فعله. الرضاع لا بد أن يكون في الحولين، أما بعد الحولين فلا يؤثر، بعد الحولين فلا يؤثر. والرضاع أيها الأحباب لا بد أن يكون 5 رضعات معلومات يحرم. والرضاع أيها الأحباب لابد أن يكون تابعا حمل، يعني نتيجة حمل، وجد اللبن في المرأة أو وجد الحليب في المرأة نتيجة أنها حملت. وأما إذا كان درت بدون حمل وبدون زوج وبدون يعني ارتباط بنسب سابق فهذا لا يؤثر، وإنما نقول لابد من التقيد بهذه الضوابط، أن يكون 5 مرضعات، وأن يكون في الحولين، وأن يكون ثاب يعني جاء ونتج عن كون المرأة حامل وولدت. فإذا وجدت هذه 3 نقول إنه رضاع صحيح. هل يلزم أن تكون 5 مشبعة؟ نقول لا. لو مصها مصة، لو مص الثدي ثم أطلقه ثم أعاده فنحن نعتبرها رضعتين، لو أعاده 3 اعتبرناها 3، لو أعاده 4 اعتبرناها 4، لو أعاده 5 اعتبرناها 5، ولو في دقيقة، لو أن 5 جميعا في دقيقة واحدة تعتبر كل واحدة رضعة. 5 رضعات معلومات، يعني مسك الثدي لو مسك الثدي من الآن إلى ما أذان العشاء ماذا نعتبرها؟ نعتبر رضعة واحدة. لو مسكه ثم أطلقه فجاءت المرأة وأعادته تعتبر 2، ثم أطلقه 3، 4، 5، وهكذا 5 رضعات معلومات يحرم. وأن يكون في الوالد في الحولين، أما ما بعدهما فلا، ما بعد الحولين فلا يؤثر، وإنما يكون في الحولين على الصحيح من أقوال أهل العلم، وما زاد على ذلك فلا. وينبغي أيها الأحباب، ينبغي للأم وللأب أن يسجلوا في وريقة بأن ابننا فلان رضع من فلانة، وأن ابنتنا فلانة رضعت من فلانة، وهكذا، ليكون في ذلك انضباط في النسب وبيان لما يحل وما لا يحل. يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. قلنا ضوابط 5 رضعات، وهذا مما بقي حكمه ونسخت تلاوته. 5 رضعات معلومات يحرم، وأن يكون في الحولين كما سيأتينا الآن في قراءتنا، وأن يكون ثابعا حمل. فإذا وجدت هذه الضوابط فنعم، وإلا فلا. نعم. وبعض الناس يتوقع، قل المرأة اللي جاءت عندي في قلت في مجلس القضاء وقالت الأولاد، كان عندها 9، الأولاد شرعيين لا غبار عليه، لا محذور منه، الأولاد أولادك وأولاد الرجل، لكن لا تحلين أن تبقي معه، وإنما يجب التفريق لأنه أخوك من الرضاعة، وإلا فإن الأولاد شرعيين ولا غبار عليهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الرضاع.
قال المؤلف رحمه الله في كتاب الكافي: كتاب الرضاع. وقلنا في درس سابق: الكتاب هو الذي يجمع عددا من الفصول والأبواب في موضوع واحد ليسهل على طالب العلم دراستها وفهم مسائلها والعناية بما فيها من فصول وأبواب. وقلنا بأنه إما خبر لمبتدأ محذوف، كتاب الرضاع هذا، أو مبتدأ خبره محذوف، هذا كتاب الرضاع، وذلك جائز في اللغة العربية. والإمام ابن مالك رحمه الله يقول: وحذف ما يعلم جائز، كما تقول زيد بعد من عندكما. فمثل هذا يعني عندما يحدد الكتاب الذي يجمع عددا من الفصول والأبواب ليسهل على طالب العلم أن يلم بالمسائل وأن يفهم ما تدل عليه. نعم.
إذا ثاب للمرأة لبن على ولد،
إذا ثاب يعني كان عندها لبن نتيجة حمل ونتيجة ولادة، أما لو حصل أنها درت وهي لم تتزوج فهذا لا يؤثر.
نعم. فأرضعت به طفلا دون الحولين 5 رضعات متفرقات، صارت أمه
والذي نتج الحليب من يعني حمل منه يعتبر أبوه، وأولادها إخوته وبناتها أخواته، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. نعم.
وهو ولدها في تحريم النكاح.
نعم.
وإباحة النظر والخلوة وثبوت المحرمية، وصارت أمهاته
يعني أمهات المرأة هذه جدات للولد الصغير هذا. نعم.
وصارت أمهاتها جداته، وآباؤها أجداده، وأولادها إخوته، وأخواته وإخوتها أخواله، وأخواتها خالاته، لقوله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، نص على هاتين في المحرمات فدل على ما سواهما. وروت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. وعن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم،
وعن ابن عباس رضي الله عنهما عبد الله بن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، دعا له النبي عليه الصلاة والسلام بأن يفقهه الله في الدين وأن يعلمه التأويل يعني التفسير، وكان كثيرا ما يأتي ليبيت عند النبي عليه الصلاة والسلام ليعرف برنامج النبي عليه الصلاة والسلام ليلا، فيقول لنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه بيت عند خالتي ميمونة. من ميمونة هذه؟ ميمونة بنت الحارث الهلالية التي تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام في عمرة القضاء، تزوجها عليه الصلاة والسلام في عمرة القضاء، فيقول عبد الله بن عباس رضي الله عنه بيت عند خالتي ميمونة، وكان الهدف من هذا المبيت أن ينقل لنا ما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلا، وإلا فإنه ليس أكبر أولاد العباس، أكبر أولاد العباس الفضل كنيته العباس، كنيته أبا الفضل، وزوجته يقال لها يا أم الفضل، وليس عبد الله، وإنما عبد الله كان تابعا أو مرافقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وملازما له. نعم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في ابنة حمزة لا تحل لي، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وهي ابنة أخي من الرضاعة، متفق عليهما. فصل. وإن كان الولد الذي ثاب اللبن بولادته ثابت النسب من رجل صار الطفل ولدا له وأولاده أولاد ولده، وصار الرجل أبا له وآباؤه أجداده وأمهاته جداته وأولاده إخوته وإخوانه وأخواته.
ينبغي لنا أيها الأحبة أن ننتبه لثلاثة ضوابط: أولا أن يكون في الحولين، وأن يكون 5 ولا أقل منها، يعني لو 4 نقول لا ما نحكم، وأن يكون 5 رضعات، وأن يكون ثاب، ومعنى ثاب يعني ناتج عن حمل وولادة. نعم.
وإخوانه وأخواته أعمامه وعماته، لما روت عائشة أن أفلح أخا أبي القعيس استأذن علي بعدما أنزل الحجاب فقلت والله لا آذن له حتى استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هو يحل أن يدخل ولا ما يحل؟
نعم. فإن أخا أبي القعيس ليس هو الذي أرضعني، ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن الرجل ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأة أخيه، فقال ائذني له فإنه عمك تربت يمينك. متفق عليه. ولأن اللبن حدث للولد والولد ولدهما، فكان المرضع بلبنه ولدهما، فإن لم يكن الولد ثابت النسب من رجل كولد الزنا والمنفي باللعان، فمفهوم كلام الخرقي أنه لا ينشر الحرمة بينهما لأن النسب لم يثبت، فالتحريم المتفرع.
وش معنى شيخ صديق؟ وش معنى يا بني المنفي باللعان؟ المنفي باللعان وش معناها؟ نعم، رجل يتهم أن امرأته فعلت ما فعلت، ولا يمكن أن يعني نقول له البينة أو حد في ظهرك، لأننا نكون جمعنا عليه أمرين كلاهما صعب، وإنما نقول عندك بينة، إذا ما عنده بينة نقول عليك بالملاعنة، وإذا أبى أقمنا عليه الحد. نعم.
فمفهوم كلام الخرقي أنه لا ينشر الحرمة بينهما لأن النسب لم يثبت، فالتحريم المتفرع عليه أولى. وهذا قول ابن حامد، ولكن إن كان المرتضع أنثى حرمت تحريم المصاهرة لأنها ربيبة للملاعن وابنة موطوءة الزاني، وكذلك أولادها وأولاد الطفل إن كان ذكرا. وقال أبو بكر ينشر الحرمة بينه وبين الواطئ والزوج الملاعن، لأن التحريم ثابت بينهما وبين المولود، فكذلك في المرتضع لأنه فرعه ولأنه أحد المتواطئين، فتنتشر الحرمة إليه كالمرأة، ويحتمل أن ينشر الحرمة بين الزاني وبين المرتضع لأن الولد منه حقيقة فكان اللبن منه، ولا ينشر من المرتضع والملاعن.
نعم يا بني، بما يثبت لو قلنا الزاني، بما يثبت الحد يا بني؟ حد الزنا بثلاثة، ما هي الثلاثة؟ نعم، شو يقول؟ تغييب الحسفة. نعم، وانتفاء الشبهة. نعم، والثبوت. وبما يثبت؟ إما بالإقرار أو الشهادة. إما بالإقرار أو الشهادة. طيب إذا كان محصنا فما الحكم؟ الرجم بالحجارة حتى الموت، وقد كان فيه آية تقرأ في كتاب الله ثم نسخت تلاوتها وبقي حكمها. وتلاوة الآية كالآتي: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. وأما إذا كان غير محصن فحده نعم جلد 100 وتغريب عام، جلد 100 وتغريب عام. فإذا فعلنا ذلك أقمنا عليه. والدليل على هذا الحديث الرجل الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله إن ابني كان عسيفا عند هذا فزنا بامرأته وإني أخبرت بكذا وكذا، فقال عليه الصلاة والسلام إنما على ابنك إنما على ابنك الجلد والتغريب، واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. نعم.
ولا ينشر من المرتضع والملاعن، فإن اللبن لم يثبت منه حقيقة ولا حكمة. فصل. وتنتشر الحرمة من الولد إلى أولاده وإن سفلوا.
إذا رضع فأولاده يكونون يدخلون في التحريم، أولاده تكون اللي أرضعتهم أو اللي أرضعت أبوهم جدته، وتكون أخواتها خالاته، وتكون ويكون إخوانها أخواله، وهكذا. نعم.
لأنهم أولاد أولاد المرضعة، ولا تنتشر إلى من هو في درجته وأعلى منه كإخوته.
وإخوته ما لهم علاقة، الولد اللي رضع له أخ ما رضع، نقول هذا لا حرج أن يتزوج بإحدى البنات لأنه لا علاقة له، ولو كانت أختا لأخيه من الرضاع ولا مانع أن يتزوج من أي بناتهم أو من أخواتهم لأنه لم يرضع. فالحرمة لا تنتشر إلا للمرتضع ومن يأتي بعده. نعم.
كإخوته وأخواته وأمهاته وآبائه وأعمامه وعماته وأخواله وخالاته، فللمرضعة نكاح أبي الطفل وأخيه، ولزوجها نكاح أمه وأخته، ولإخوته وأخواته من النسب نكاح إخوته وأخواته من الرضاع، لأن حرمة النسب تختص به وبأولاده دون إخوته وأخواته ومن أعلى منه، كذلك الرضاع المتفرع عليه. فصل. ولا تثبت الحرمة بالرضاع بعد حولين.
إذا كان الطفل حينما رضع عمره 3 سنوات، أو حينما رضع كان عمره 2.5، أو إذا تعدى الحولين فلا تثبت الحرمة على الصحيح. نعم.
لقوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، فجعل تمامها في الحولين، فدل على أنه لا حكم للرضاع بعدهما
بعد الحولين. نعم.
وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء، وكان قبل الفطام.
وكان قبل الفطام، والغالب أنه عند الفطام يكون الإنسان أكمل حولين.
قال الترمذي هذا حديث صحيح. فصل. واختلفت الرواية في قدر المحرم من الرضاع، فروي أن قليله وكثيره يحرم، كالذي يفطر الصيام لقوله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وروي أن التحريم لا يثبت إلا بثلاث رضعات، لما روت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحرم المصة ولا المصتان. وعن أم الفضل بنت الحارث قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان، رواهما مسلم. وروي لا يثبت التحريم إلا بخمس رضعات، وهي ظاهر المذهب،
وهو ظاهر المذهب الذي اختاره الأئمة الحنابلة أن خمس رضعات معلومات يحرمنا.
لما روي عن عائشة قالت أنزل في القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، فنسخ من ذلك خمس وصار الأمر إلى خمس رضعات يحرمن، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، رواه مسلم. وهذا الخبر يفسر الرضاعة المحرمة في الآية ويقدم على الخبر الآخر، لأنه إنما يدل بدليل خطابه والمنطوق أقوى منه، فإن شك في عدد الرضاع أو في وجوده لم يثبت التحريم.
نعم. إلا بيقين، لا يثبت إلا بيقين.
نعم. لأن الأصل الإباحة فلا تزول بالشك. فصل. واختلف أصحابنا في الرضعة،
يعني هل الرضعة لازم أن تكون مشبعة أو مجرد مسك الطفل للثدي ويمص مصة واحدة تكفي؟ وهذا هو القول الراجح، مجرد ما يمسك الطفل ويمص الثدي ولو أطلقه ثم جاءت المرأة وأعادته تعتبر ثانية، فإن أطلقه فأعادته المرأة تعتبر ثالثة، وهكذا. وإنما قلت غير مرة بأني أنصح أن يسجل ذلك في سجل يستفيد منه أهل المنزل.
نعم. فصل. واختلف أصحابنا في الرضعة، فقال أبو بكر متى شرع في الرضاع وخرج الثدي من فيه فهي رضعة، سواء قطع اختيارا أو لعارض من تنفس أو أمر يلهيه أو انتقال من ثدي إلى آخر أو قطعت المرضعة عليه، فإذا عاد فهي رضعة ثانية. وقال ابن أبي موسى حد الرضعة أن يمص ثم يمسك عن الامتصاص لنفس أو غيره، سواء خرج الثدي من فيه أو لم يخرج، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان يدل على أن لكل مصة أثرا، ولأنه لو تباعد ما بينهما
كانا رضعتين،
فكذلك إذا تقاربا، ولأن القليل من الوجور والصعوط رضعة فالامتصاص أولى. وقال ابن حامد إن قطع لعارض أو قطع عليه ثم عاد في الحال فهما رضعة واحدة، وإن تباعدا أو انتقل من امرأة إلى امرأة أخرى فهما رضعتان، لأن الآكل لو قطع الأكل لشرب أو عارض وعاد في الحال كان أكلة واحدة، فكذلك الرضاع. فصل. ويثبت التحريم بالوجور، وهو أن يصب اللبن
في حلقه، أو الصعوط أن يصب في أنفه.
نعم. وهو أن يصب اللبن في حلقه، لأنه ينشر العظم وينبت اللحم فأشبه الارتضاع. وبالصعوط وهو أن يصب في أنفه، لأنه سبيل لفطر الصائم، فكان سبيلا للتحريم بالرضاع كالفم. وعنه لا يثبت التحريم بهما، لأنهما ليسا برضاع، وإن جمد اللبن فجعل جبنا وأكله الصبي فهو كالوجور. ولا يثبت التحريم بالحقنة في المنصوص عنه، لأنها تراد للإسهال لا للتغذي، فلا تنبت لحما ولا تنشر عظما. وقد روى ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه، نعم،
لا رضاع إلا ما أنشر العظم وأنبت اللحم، رواه أبو داود. وقال ابن حامد وابن أبي موسى: ينشر الحرمة لأنه واصل إلى الجوف أشبه الواصل إلى الأنف، وإن قطر في إحليله لم ينشر
قطر، نعم،
وإن قطر في إحليله لم ينشر الحرمة وجها واحدا، لأنه ليس برضاع ولا في معناه. فصل: إذا حلبت في إناء دفعة واحدة أو في دفعات ثم سقته صبيا في أوقات خمسة فهو خمس رضعات، وإن سقته في وقت واحد فهو رضعة واحدة، لأن الاعتبار بشرب الصبي فإن التحريم يثبت به.
وأذكر في طرفة في هذا، في جاءني ناس قالوا إنهم يربون طفل، يربون الطفل ويحسنون إليه ليكسبوا الأجر وليغنموا الثواب من الله عز وجل، فقالوا إننا إنه الآن عمره سنة وثمانية أشهر أو سنة وسبعة أشهر، فلكن يريدون يرضعونه على أساس أنه يكون محرم للبنات وللمرأة التي يعني ترضعه وليكون من أهل البيت. استحسنت الفكرة وقلت هذا رأي طيب، لكن قالوا إذا نريد نأخذ فنجال حق قهوة ولا كذا ونضع فيه من اللبن بالحليب من الثدي ونعطيه الطفل علشان يشرب منه. قلت بدلا عن هذا خلوه يرضع من الثدي. قالوا لا ما نستطيع. قلت ولما؟ قالوا طالعة سنونه وانه يعض، لو مسك الثدي يعض، واذا عض عالم المرأة. قلت والله الله يعينكم أجل، يقول انه لو مسك الثدي يمكن بأسنانه يعني إلى آخره. نعم.
ثم سقته صبيا في أوقات خمسة فهو خمس رضعات، وإن سقته في وقت واحد فهو رضعة واحدة، لأن الاعتبار بشرب الصبي فإن التحريم يثبت به، فاعتبر تفرقه واجتماعه. وإن سقت الجميع في وقت واحد جرعة بعد جرعة فعلى قول ابن حامد هو رضعة واحدة لما ذكرنا في الرضاع. وإن حلبت امرأتان في إناء واحد وسقتاه صبيا في خمسة أوقات صار ابنهما، لأن ذلك لا يزيد على اللبن المشوب وهو ينشر الحرمة. فصل:
لعلنا أيها الأحباب نكتفي بهذا على أن نكمل هذه المسائل في درسنا في يوم الثلاثاء. أما في يوم غد فقراءتنا في فقه المواريث وقسمة التركات في كتاب الفرائض، ويوم الثلاثاء نرجع لكتابنا هذا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.